اللغة والنحو والبلاغة ثلاثة أشوش. الذي يفقد أشاشا من هذه الأشوش قد يمل من القرآن، لأن القرآن بني على اللغة بلسان عربي مبين، كما أنه بني على النحو وإعراب الجمل وإعراب المفردات، كما أنه بني على البلاغة وسياسة الخطاب ومخاطبة العقل، مخاطبة القلب، مخاطبة العواطف، مخاطبة الحاكم، مخاطبة المحكوم، مخاطبة القوي، مخاطبة الضعيف، مخاطبة الغني، مخاطبة الفقير. فما لم تعلم اللغة، وما لم تعلم النحو، وما لم تعلم البلاغة، فإنك قد تمل. ولذلك الذين لا يرجعون إلى القرآن يظنونه كتاب بعض فقط، والذين لا يفقهون السنة يظنون أن الأحاديث كلها وعظ، بينما هي شياشة في القضاء، وشياشة في الحكم، وشياشة في الاقتصاد، وشياشة في الاجتماع، وشياشة في الطب، وشياشة في التربية، وشياشة في الاكتشاف. ما فرطنا في الكتاب من شيء. سوف أختار بعض الآيات لندرك عظم اللغة، لأن القرآن نزل على عرب لديهم شليقة ولديهم فطرة، والشعر حينما تقرأه أنت من إنسان لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة تتعجب كيف ركب هذه المفردات وهو لا يعرف يقرأ ولا يكتب. زهير ابن أبي شلمة المزني القصيمي امرؤ القيس اليمني طرفة ابن العبد لا يعرفون يقرؤون ولا يكتبون، المتلمش ذو الرمة العبدي لا يعرفون يقرؤون ولا يكتبون، لكنهم بضف المفردات فعندهم شليقة، ولكن لما نزل القرآن توقفوا بطلت لغتهم. سوف أتلو بعض الآيات. تعلمون الفاتحة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. عند علماء اللغة أنه لا بد أن يتقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، ثم بعد ذلك قد يكون مفعولا مطلقا أو مفعولا لأجله أو مفعولا فيه أو مفعولا له، أو قد يكون تمييز. هذا عند العرب. القرآن هنا من أجل أن يوزع العقول من خلال المفردة ومن خلال النص، وزع الإعراب بحيث أنه خرج عن المألوف الذي يعرفه العرب، من أجل أن يعجب العرب بالقرآن فيؤمنون به. نزل بشأنهم، نزل بلغتهم، نزل بمنطقهم، لكنه خرج على المألوف شيئا لم يألفوه من قبل، لكنهم يعلمونه يعلمونه، ولكنه ركب تراكيب وجاء بجمل لم يقع منهم أن أحدا فعل شيئا من ذلك، فكيف غاب عنهم هذا وهم يعلمونه؟ إذن هذا هو النحو، هذه البلاغة، هذا هو الأمر الذي شار على اللغة. حينما تأتي بأمر عكسي يقبله العقل تعجب به، حينما تأتي بأمر عكسي لا يعجب به العقل تشك فيه. انظر قوله تعالى: إياك نعبد، جملة خالفت المألوف، لأن هنا فيه قلب في الأفعال على غير ما يعهد العرب، انقلب الفعل وانقلب المفعول وضيقت الحروف هنا إياك نعبد. العرب ما يعرفون هذا، لكن حينما قرأ العربي هذه الآية قال أنا أتوقف خلاص. جملة إياك نعبد من تراكيب ثلاث، مضمر فيها المفعول المطلق، ومضمر فيها المفعول لأجله، ومضمر فيه المفعول فيه والمفعول له، جملة واحدة. العربي ما يستطيع يقول هذا. إذن إياك نعبد ليست من كلام البشر. ومنذ المتلمس العبدي، ومنذ الشعراء الأول قبل امرئ القيس مثل أمية أم الضمري، لم يرد عند العرب إلا تراكيب الأفعال الثلاثة، لكن حينما تأتي جملة من كلمتين وتعني المفعول له والمفعول لأجله والمفعول فيه والمفعول له مضمرا لا حقيقة، يتوقفون هنا، لأن العقل محدود ولا يمكن أن يخرج العقل عن النطاق المعلوم إلا أن الذي فعل هذا الشيء وقال هذا الشيء هو الذي خلق العقل، لأنه تخطى العقل المألوف وتخطى الفطرة وتخطى القلب وتخطى العواطف. انظروا الإعراب، عند العرب لابد أن يتقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، ليس فيه، المفعول به. طبعا فرق بين المفعول به والمفعول فيه، لأن فيه ظرفية لا مجال للكلام عنها الآن. إياك، طبعا ك ضمير منفصل في محل نصب مفعول، فكيف قدم على الفعل وإن الفاعل؟ هنا يحتار العرب، ولذلك الزمخشري يقول أعجز أن آتي بمثلها على شليقة أولى، ويحق للعرب أن يعجزوا ويؤمنوا وإن لم يؤمنوا، ويحق للعرب أن يؤمنوا وإن لم يؤمنوا. إياك ضمير منفصل الكاف هنا. إيا طبعا همزة والياء تعني الإشارة الخطابية الإلزامية، إيا لأن همزة الهمزة هنا يجب أن تكسر، ليس معنى إياك، لأن إي إذا جاءت في أول الكلام تكسر، إذا جاءت بعد قال وقيل ودواخل قال يجب أن تكسر إي. وإي هنا تعني الخطاب الإلزامي المباشر، وكاف ضمير منفصل في محل نصب مفعول. طيب نعبد، نعبد جمع والضمير منفصل مستقل، إياك نعبد. إذن هذا فيه نوع من البلاغة، أيضا جاء بالفعل على سبيل الجمع وجاء بالضمير على سبيل الإفراد. طيب لماذا قدم الضمير؟ قالوا لأن الضمير هو الله جل وعلا، فيجب أن يقدم على الفاعل، لأن الله هو الذي خلق الفاعل، فحق الذي خلق الفاعل أن يقدم على الفعل وعلى المفعول. إذن إياك، إياك يعني يا الله نعبد. ونعبد هنا يحكي الجماعة، لأن الذين يعبدون الله هم الكفار بالفطر وإن كفروا، هم المنافقون بالفطر وإن نافقوا، هم المراءون بالفطر وإن رأوا. أدركتم كيف؟ إياك الكاف ضمير منفصل منفرد واحد. طيب نعبد فعل على حكاية الجمع، ولذلك الكافر مخاطب بالفروع كما أنه مخاطب بالأصول، مثلها وإياك نستعين. طيب الواو، قالوا هذه عاطفة تعني الاستثناء الاستئناف، ليست عاطفة يعطف ما بعدها على ما قبلها. قالوا لا، هذه الواو ليست عاطفة فقط، هذه عاطفة بمعنى الاستئناف، لأن العبادة غير الاستعانة، لأنك حينما تقول لا إله إلا الله تعبد، لكنك حينما تأكل تستعين، فهناك فرق بين اللفظ والعمل، هناك فرق بين القول والعمل. ومعنى هذا إياك نستعين وإياك نستعين الواو عاطفة، لكنها بمعنى الاستئناف، إذن هي في محل رفع مبتدأ منتصف الواو فقط. وسبقا قلنا أن الواو لها أكثر من إعراب، يقرب من 20 نوعا من الإعراب حسب ما قبلها وحسب ما بعدها. إعراب هذه الآية إياك نستعين مثل الأولى من حيث الجمع نستعين، حتى أن التابعين والصحابة إذا أرادوا أن يشركوا نعالهم قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، شرك نعاله فقط، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتقل لآية أخرى فيها بلاغة، والعجيب فيها بديع وفيها جناش، وفيها لغة وفيها نحو. سأنتقل لسورة يوسف، أريكم كيف أن العرب أذعنوا، حتى أن فيه نصراني ماروني اسمه مارون عبود، طبعا توفي، يقول أنا أقرأ القرآن وأذهل وأكاد أصعق، يعني يغمى عليه، إلا أن العاطفة تجرني إلى النصرانية. واستبق الباب، انظر كيف الواو هنا، وانظر كيف الألف الأثنين المتصلة بالفعل، واستبق الباب وقدت، ولم يقل شقت، ولم يقل قطعت. ما الفرق بين القد والشق؟ قدت بمعنى بالقوة، لكن شقت يمكن بهدوء. تقول الرجل قد الأرض، ضربها بالقوة لكن بفجأة. طيب وشقها؟ لا، أعلمها لشوي شوي شوي شوي. ولذلك تقول قد فلان يعني اقتله، وتقول قد فلان يعني دله على الطريق، وتقول قده يعني ائت به إلى البيت إليه، لكن تقول جره ما تأتي هنا، ما تأتي. اللغة تكون ممجوجة، العرب ما يعرفون هذا الشيء. حينما تقول جر فلان ما يعرف، العربي يقول ما يعرف. طيب قده يعني ائت به أو دله على الطريق. انظر قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا ماذا؟ المخلصين. ولم يقل المخلصين، طبعا فرق بين المخلص والمخلص. انظر كيف الآن جاءت الآن الآيتان بشيء لم يعلمه العرب، لكن بالفطرة يعرفونه، لكن لا يستطيعون أن يعبروا عنه، لأن ضيق العقل العربي، العقل العربي قلبه ضيق، وإن كان عنده سليقة، وإن كان عنده قوة في المفردات واللغة والابتكار والإضافات، لكن هناك أمور ما يستطيعها، ما يعرفها، قلبه محدود. إلا للمتعالم المنتفخ المتضخم قد يقول أنا أعظم من هذا، لكن منتفخ، بل هم قوم خصمون. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا جاء بهاتين الصفتين السوء والفحشاء؟ أنتم تعلمون أنه جل وعلا قال ولقد همت به، وهم بها، همت به تجره إلى المواقعة، وهم بها هم بقتلها طبعا، وهذا إجماع من العلماء، هم بقتلها. ما معنى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء؟ نصرف عنه السوء قتلها، طيب الفحشاء هو الزنا. هذه بلاغة فيها بديع، ولذلك لا تأتي الكناية هنا أبدا، الكناية ما تأتي، ليس لها محل، ولا في كناية، في وضوح في العبارة. إذن السوء ماذا؟ هو القتل. طيب والفحشاء هي الزنا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذن الذين يقولون ولقد همت به وهم بها، أنه هم بالفعل بها، ترده الآية لأنه أراد قتلها، وإلا لما قال الله جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء القتل والفحشاء الذي هو الزنا. انظر الذي بعدها، إنه يعني من المخلصين، ما قال كذا، قال من المخلصين. ما الفرق بين المخلصين والمخلصين؟ الله جل وعلا أعلم بخلقه، وأعلم بالمكنونات، وأعلم بالاتجاهات، وأعلم بالمقاصد، وأعلم بالنوايا. أينما تكونوا يأتي بكم الله، ولكل وجهة هو موليها فاشتبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله فاشتبقوا الخيرات فاشتبقوا إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين هذا مصدر ميمي بالبناء للمفعول، هذا مصدر ميمي معرف بالألف واللام، معرف بالألف واللام مبني للمفعول المخلصين. طيب لماذا لم يقل المخلصين؟ ما الفرق؟ الله أعلم بما نزل والله أعلم بما ينزل. المخلص هو الذي له أيادي عند الله مترابطة، المخلص هو الذي له عند الله أيادي مترابطة، يعني ما يكذب أبدا، يعني ما يقترف الفاحشة أبدا، يعني ما يكذب أبدا، مو بيكذب ويتوب، لا هذا المخلص، مو بيفعل الفاحشة ويتوب، هذا المخلص. طيب من هو المخلص؟ هو الذي لا يكذب أبدا، هو الذي لا تأتي في نيته مطلقا الفاحشة، هو الذي لا تأتي أبدا في نيته الحقد والحسد ونقل الكلام والبغي والعدوان والظلم والمجاملة. عنده ضخامة في العقل، ضخامة في التصور، ضخامة في الاستيعاب، عنده ضخامة بالخوف من الله. إذن من هو المخلص؟ هو الذي لم يقترف صغيرة ولا كبيرة مطلقا. طيب الذي يكذب ويتوب مخلص، طيب الذي يفعل الفاحشة ويتوب مخلص، مخلص لا. إذن قوله تعالى من المخلصين أنه ما كذب أبدا. طيب وكذب إبراهيم؟ ما كذب إبراهيم، إبراهيم ما كذب، يعني ما جاء في حديث صحيح أن إبراهيم كذب. طيب في حديث الشفاعة قالوا فيه علة الحديث، طيب لماذا كذب؟ قالوا لنزول التشريع. كذب إبراهيم لم يكذب قط، إنما كذب لنزول التشريع، ولذلك الكذب يجوز في ثمانية مواضع، منها قضية إبراهيم أن تنقذ نفسك من مظلوم إلا ما اضطرتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم. انظروا إثم نكرة هنا في سياق النفي وفي سياق الإقرار تعم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن كذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب. طيب وكذبه؟ نقول الحديث فيه علة. طيب حديث الشك فيه علة. طيب لماذا كذب إبراهيم؟ لنزول التشريع، لأن الرسل قدوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سهى في قصة ذي اليدين ما سهى من أجل السهي، لا، الله نساه ليشرع سجود السهو، لأن كل شيء ينزل بتنجيم وينزل بعلة وينزل بسبب. انظروا قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا مثل إياك، إنما يخشى. عند علماء اللغة شيبوي وعند أبي الحسن الكسائي وهو زعيم البصريين أن إنما إذا جاءت في أول الكلام تلغي عمل إن، ما يكون لها عمل، لأن إن حرف مؤكد، ترفع الذي بعدها، تنصب الذي بعدها وترفع خبرها، فإذا جاءت إنما في أول الكلام فتنزل منزلة الواو المستأنفة، ففي هذا بلاغة ولغة وفيه بديع، وهنا الكناية لا توجد ولا الجناس ولا التركيب اللفظي. إنما يخشى، طيب إنما يخشى هنا لماذا جاءت هنا؟ قالوا لأن الحصر هنا مؤكد، الحصر هنا مؤكد، ولماذا قدم لفظ الجلالة بعد الفعل وحق المفعول به أن يؤخر؟ قالوا لعظم الخالق على المخلوق، هذا فيه بلاغة، يقدم المفعول به، يقدم المفعول به على الفاعل، لماذا؟ قالوا لعظم الخالق على المخلوق فحقه أن يقدم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم العلماء؟ ليس معنى هذا أن العلماء هم علماء في الشريعة، قد يكون عالم في الطب. ولذلك الكسائي وابن جني وخيمرويه يقولون إن الألف واللام في العلماء هنا للاستغراق الوصفي، ليس للاستغراق الإقراري المحلي. العلماء الألف واللام للاستغراق هنا الوصفي، ليست للاستقرار المحلي، بمعنى لا تربط العلماء بعلماء الشريعة، قد يكون عالم في الطب، في الهندسة، في الاختراع، في الاقتصاد، في السياسة، في الحكم، في الاجتماع، في التربية، في الشعر، في اللغة، في النحو، في النقد. إنما يخشى الله. وأنتم تعلمون أن العرب في أقوالهم السماعية إذا جاءت الخاء وجاءت الياء وجاءت الشين أنصتوا لها، يسمون الحروف الداعية الموحشة الياء الخاء الشين، تسميها العرب الحروف الموحشة الجالبة يخشى. ولذلك لم يقل إنما يخاف، إنما يرهب، إنما يوجل، قال إنما يخشى. لماذا؟ لأن الخشية تتعلق بأربعة أعضاء في الإنسان، لأن الخشية تتعلق بأربعة أشياء في إيش؟ في الإنسان، تتعلق في العقل والقلب والإحساس والشعور، تتعلق في أربعة. طيب والخوف في القلب فقط، طيب والرهبة في العقل فقط، لكن الخشية لا، حروف موحشة، حروف ومقلقة وداعية إلى أن العقل ينصت ثم ينتقل إلى القلب ثم ينتقل إلى الإحساس ثم ينتقل إلى الشعور. ولذلك العرب حينما قرأوا مثل هذه الآية أذعنوا لها وسكتوا. مرة عربي كان ينشد بيتا من الشعر في مجالس أحد التجار الكبار في بغداد، فقرأ بيتا للنابغة الذبياني، والنابغة الذبياني هذا شاعر جاهلي توفي بخلاف النابغة الجعدي فهذا صحابي، فلما قرأ بيته فكأنك كالليل الذي هو مدركي. طبعا الليل يدرك لو تسافر العصر، الليل يشبك إلى المنطقة الشرقية، يعني يصل الليل قبلك، فإنك كالليل الذي هو مدركي، ولم يقل مدركني، هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. ما تهرب من الليل، ما تستطيع، تستطيع ما تستطيع، يخيم عليك في أي مكان الليل. أنتم ترون اللمبات، الليل مخيم فوق اللمبات، والله هو الذي خلق الليل. فصعق العربي، قال لم أسمع بهذا قط، لا جرم شاعر العرب. فقال له من بجواره يا أخي بني كلب اسمع، قال وما ذاك؟ قال خذ وخلاك ذم، والله محيط بهم فسجد، والله محيط بهم فسجد. فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى البعد عنك واسع، والله محيط بهم. هذه كلمة محيط، هذه عند العرب فيها نوع من الجلال من حيث التركيب الإفرادي والنسق الطردي المتماسك، بحيث أنك ما تستطيع أن تأخذ حرف والله محيط بهم، لكن البيت يمكن أن تأخذ حرف وتضع بدله حرف ممكن، لكن والله محيط بهم ما تستطيع، ابعد أي حرف ما تستطيع. فإنك كالظلام الذي هو مدركي، فإنك كالتخييم الذي هو مدركي، فإنك كالظلمة التي هي مدركي تستطيع، لكن والله محيط بهم في قوة، تهديد، زجر، وعيد، فيه إرهاب للعقل والقلب والشعور والإحساس، إرهاب ما تستطيع. إذن حينما نقرأ القرآن ونتذوقه من حيث النحو ومن حيث اللغة ومن حيث البلاغة، تجد أن كثيرا من فطاحل العرب وأئمة اللغة يعجزون عن مراد اللغة ويأتون في جزئيات. انظر كتاب شيبويه، اسمه الكتاب. طبعا شيبويه تتلمذ على الإمام الجليل حماد بن زيد، وهو رواه أصحاب الكتب الستة، وهو من الطبقة السابعة، ثقة ثبت حجة إمام حماد بن زيد، من قرنائه حماد بن سلمة رواه الجماعة إلا أحمد إلا البخاري، وحماد بن أسامة رواه الجماعة أيضا كلهم الستة. هو تتلمذ على هذا الرجل العظيم حماد بن زيد. الكتاب لشيبويه هو أصله في النحو، لأنه نحوي الرجل رحمه الله تعالى، ولكنه ضمنه اللغة، لأنك لا يمكن أن تعرب جملة أو تركيبات أو تلاحق مفردة بمفردة إلا أن تأتي باللغة، لأن اللغة غلاف، واللغة هي تفسر غريب المفردات. طيب والنحو إعراب المفردات، ولا يمكن أن يقوم النحو إلا باللغة، ولا يمكن أن تقوم اللغة إلا بالنحو، ولا يمكن أن تفهم إلا بالبلاغة، ما يمكن. فمضمون كتاب شيبويه يقول قد يمل المرء، مضمونه يعني معنى هذا الكلام، يقول قد يمل المرء من القرآن إذا لم يفهم اللغة ولا النحو ولا البلاغة. ولذلك حتى هذا اليوم لم يأتي رجل مثل شيبويه في تحريره للكتاب. طبعا قد يوجد شيبويه آخر أو أعظم، قد يوجد إذا ظهر التجديد في اللغة. وتركنا قراءة الحشو مما ينشر من الخطاب المباشر والوعظ المباشر وكثرة الكلام والاستطرادات في البحوث والدراسات، لأن الأمة تحتاج إلى تقعيد الآن، تحتاج إلى تقعيد، تحتاج إلى تأصيل، تحتاج إلى كلام له معنى ضخم. انظروا مثلا أيضا قوله تعالى، انظروا قوله تعالى في سورة الأنعام، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الحي من الميت. هنا فالق ما يعرفونها العرب، قد تعرفها مدحج لأنهم لغتها، وقد تعرفها مزينة وهي قبيلة لا علاقة لها بحرب، لأن حرب فيهم فخذ اسمها مزينة، لكن مزينة هذه قبيلة عربية قديمة بين المدينة ومكة، وهي عدنانية، وقبيلة حرب قحطانية. ولذلك في الشعر العربي لا تجد فالق. فما معنى فالق؟ فالق منبت، فالق بمعنى شاق، فالق بمعنى الشيء المثمر، فالق بمعنى الشيء المغروس. ولذلك مثل هذه الآية الفاء والألف والقاف، فالق، يسمونها المفردات المتراصة بدلالة اللفظ على أكثر من معنى. المفردات المتراصة تدل مفرداتها كلها على أكثر من معنى، لكن لو قلت شق خلاص، شق الأرض ووضع البذر. لو قلت فطر، فطر شق ووضع كما في حديث ابن عباس، لكن فالق هذه جديدة على الأرض. طيب الحب والنوى، هذا مما يعرفه العرب، لكن لا يلصقون الحب والنوى بفلق، ولا يلصقون فلق بالحب والنوى. ولذلك هذه الآية حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جاء العرب إلى المدينة، لأن سورة الأنعام مدنية، فكانوا ينصتون. ولذلك حكيم بن حزام لما ذهب إلى المدينة في أشرى بدر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات في صلاة الفجر، فقال أول ما وقع في قلبي الإسلام يومئذ، لأنه سمع كلام ما سمعه، مع أنه من صياقلة النقد وتحرير العبارات وتحرير المفردات.
فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أمر سوء. فانطلق حتى إذا رسم الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين. فإذا أيتهما كان أدنى فهو لك. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان من القرية الصالحة أقرب بشبه فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي. وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبه فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك من بني خدرة، وهو من الطبقة الوسطى من الأنصار، ليس من الطبقة الكبرى ولا الصغرى، هو أنصاري من بني خدرة، وليس هو من المكثرين السبعة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذا عقل وذا رأي شديد، وكان من العباد، وكان مجاب الدعوة، وكان لا يخرج من بيته إلا قليل، وكان شديد الحياء شديد الحياء، وكلما تضخم اليقين والإيمان في العقل اشتد حياء الرجل، وعلى قدر اليقين وعلى قدر الإيمان وضخمة العقل يشتد الحياء بكثرة. أنتم سمعتم هذا الحديث، وقوله وفي الصحيح، وفي الصحيح يعني البخاري، البخاري إلا الثالث فهو في مسلم. والعلة في هذا أن الإمام النووي أراد أن يختصر الطرق، أراد أن يختصر طرق الحديث برواياته الأربع، لأن هذا الحديث له روايات أربع عند الشيخين. والحكمة في التنقل أن الألفاظ عند الإمامين مختلفة، ففي الأول متفق عليه، وفي الثاني متفق عليه واللفظ للبخاري، طيب وفي الثاني الثالث متفق عليه واللفظ للبخاري، والرابع متفق عليه واللفظ للإمام مسلم، لكن في الجملة متفق عليه. هذا الحديث عند علماء الحديث منسوخ، هذا الحديث عند عامة العلماء منسوخ، نسخه ومن قتل مؤمنا متعمدا. هذا الحديث نسخته هذه الآية، فلا يستدل بهذا الحديث على استمرارية القتل، ولأن هذا فيه تضعيف القتل مع العلم، وهذه قاعدة عند علماء الحديث توجب الكبيرة، مضاعفة القتل مع العلم، مضاعفة القتل مع العلم. ولذلك يقال في علم الجنايات في القضاء وفي سياسة القضاء: لا يجب أن يوجد جزاءان على ذنب واحد. إنسان اقترف خطأ لا تعقد له جزاءين أو تعقد له عقوبتين معا، يكفي واحد. ولذلك قتل الذي أفتاه بأنه ليس له توبة، هذا أيضا جملة من الحديث منسوخة. إذن الحديث فيه ناسخان لهذا النص فلا يعمل به، يؤخذ من هذا النص أحكام. الحكم الأول إثبات القول لله، أن الله جل وعلا يقول، وأن الله جل وعلا يأمر وينهى، وفرق بين القول والأمر والنهي بالنسبة لله، فإن القول صفة ذاتية، ومنه حتى يسمع كلام الله، فكلام الله هو القول جل وعلا. أما الأمر والنهي فهي من الصفات الفعلية، القول صفة ذاتية لله جل وعلا، فهو يقول ما شاء كيف شاء جل وعلا، ولا يزال المتكلم جل وعلا يقبض ويخفض. أما الأمر والنهي فهي صفة فعلية، يأمر إنشاء وينهى إنشاء، ولا يأمر إنشاء ولا ينهى إنشاء. إذن يؤخذ من هذا صفة. الحكم الثالث أن الملائكة لا يعلمون الغيب، ولذلك اختصموا فيه أن الملائكة لا يعلمون الغيب. يؤخذ من هذا قدرة الله على خرق القواعد والنواميس، يؤخذ من هذا قدرة الخالق على خرق القواعد والنواميس. لو جاء من يملك الأرض فيقول لحجر صغير تعال، ما جاء، ما يستطيع، لكن قال للأرض تقاربي فتقاربت. إذن يؤخذ من هذا قدرة الخالق على كل شيء، ولذلك قال تعالى فعال لما يريد، وفي الحديث لا يعجزه شيء، وفي حديث آخر لا مكره له. يؤخذ من هذا النص أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. يؤخذ من هذا أن العالم والقاضي والمفتي يجب أن يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص ودلالة اللغة والنحو ومعرفة أسس البلاغة والمتقدم والمتأخر واختلاف العلماء وتأصيل الجمع بين الأقوال لئلا يقع في مشكلة، لأن الفتية توقيع رب العالمين. طيب والقضاء هو الإلزام بالحكم، الفتية توقيع عن رب العالمين، أما القضاء فهو الإلزام بالحكم، فقد تفتي في مسألة منسوخة فتهلك وتهلك، وقد تقضي في مسألة فيها نظر سابق عليك فتحكم بخطأ. ولذلك يقول عمر ولا يمنعك الحكم في اليوم، الحكم في اليوم، إن ظهر لك خلافه غد أن ترجع إليه. يعني إذا حكمت اليوم ثم ظهر لك من غد خلاف ما حكمت به يجب أن ترجع إلى الأول، لأن حكمك الأول أصح، لأن حكمك الثاني بان لك فيه خطأ الحكم الأول. نعم.
وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، فقال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا وري بغيرها
إلا ورى
بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب فقال فقل رجل يريد أن يتغير إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال.
بركة بركة بركة. هذه الحديث طويل وهو في الصحيح، وذكره ابن الأثير وذكره الإمام رزين، وقطعه الإمام أحمد في المسند، وقطعه الإمام عبد الرزاق في المصنف. وهو يحكي قضية كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهي في السنة التاسعة للهجرة، وكانت في حر شديد. في قصة طويلة. وغزوة تبوك كما قلنا من قبل أن سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم نما إليه أن الروم ومرتزقة العرب يريدون أن يأتوا المدينة ويحتلون المدينة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا من المسلمين ما بين راجل وراكب، وانقسموا إلى 5 أقسام. المنافقون خرجوا بعضهم لينقلوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وكفار قريش، والقسم الثاني من المنافقين بقوا في المدينة، والقسم الثالث الضعفاء من المسلمين جلسوا، القسم الرابع الفقراء الذين لا يجدون ما يركبون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملهم عليه، بقوا. خرج معه القسم الخامس الذين عندهم جدة، وكعب بن مالك ممن تخلف وكان في غنى، فهو يذكر قصته. ونزلت في هذه الغزوة سورة كاملة مدنية سميت الكاشفة وسميت الفاضحة وسميت المبينة، ليس البينة، المبينة، وسميت براءة. ولذلك نزلت في شدة ولم تنزل معها بسم الله الرحمن الرحيم، وألغاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه السورة حينما تقرأها بتأمل يجب أن تتنبه إلى القوارع فيها، حتى أن الله جل وعلا في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شدة، حتى في توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شدة وفيه قوة، وكذلك خطابه سبحانه وتعالى للمسلمين أيضا الذين خرجوا. ولذلك هذه السورة كشفت عوار المنافقين والمرائين والكذابين والذين يميلون إلى الدعة والذين يميلون إلى السكون والذين يريدون الأبهة والراحة والطمأنينة، أو الذين يقولون ما علينا، في قسم آخر يقول ما علينا، علي وعلى أعدائي ما أنا ما أسوي شيء. إذن هذه السورة تحتاج في قراءتها إلى التأمل، ولو قرأت على من يفقه اللغة وتقرأها شيء فشيء قد ما تنام إلى أن تموت، لأن لغتها ثقيلة، ولأن بلاغتها ثقيلة، ولأن نحوها ثقيل. ففي هذه السورة تراكيب، جرب أن تقرأ هذه الليلة قبل أن تنام، لكن بتدبر سوف تتكشف لك معاني أخرى جليلة من الأحكام ومن المعاني ومن الأشرار ومن الأدلة كأنها أنزلت إليك، كما في حديث ابن مسعود. وهذه السورة مع هذه الرواية عن كعب تجرنا إلى حديث كعب بن زهير. فأنتم تعلمون أنه ورد أن كعب بن زهير دخل على النبي صلى الله عليه وسلم متلثما في جوار أبي بكر، فأنشد أمامه بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غلاة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. القصة هذه مكذوبة، فلم يلجأ كعب بن زهير إلى أبي بكر، ولم ينشدها كعب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه السند، في سند هذه القصة انقطاع وفيها جهالة، ومع الأسف موجودة في كتب التاريخ، وبعض خطباء الجمع يلقيها وبعض الوعاظ يلقيها، بينما هذه القصة لا أساس لها. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والمغفرة الدائمة والحفظ الدائم، وأن ينصرني وإياكم على من عادانا وسئلنا.